بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن من آفات الأمة التي تعيشها اليوم جهلها بنبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا مما حذر الله تعالى في قرآنه منه، فقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إخوة الإيمان، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. والمرء عدو ما جهل، فإذا جهلنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره فكيف نقتفي أثره وكيف نقيم سنته؟ المرء لا يعظم إلا ما علم، ولو جئنا بطفل صغير لا يعرف للأسد قدره لذهب إليه ليلاعبه، أما أبوه الذي يعرف قدر الأسد لم يقترب منه بحال. وكذا الحال، من عرف النبي وقره، ومن عرف النبي قدره، ومن جهل النبي لا محالة استهان بسنته ولم يفكر في اقتفاء أثره ولم يقدر عظمة الاقتداء به. وهذه بلية الكثير منا اليوم. فلو سألنا جل المسلمين اليوم ماذا يعرفون عن نبيهم، فما جوابهم؟ كم اسم من أسماء النبي تعلمناها؟ لو سألنا الجالسين الآن ما هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته، ما اسمه؟ نسمع إجابات متفاوتة. يا أخواني، ثبت هذا في نصوص صريحة، في نصوص صريحة. ولكن للأسف الشديد، لو سئلنا عن أسماء لاعب الكرة الآن في مباراة العالم لرأينا الآلاف يتبارون بالجواب، لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أصحابه، أنا أتحدى الجالسين أمام الآن لو أسمع لي 100 صحابي من شهد بدر، كم منا يعلم أسماء هؤلاء؟ لأن هذا لا يشغل الكثير منا ولا نفكر فيه ولا نهتم بتعليمه أولادنا، وكأن ديننا شيء لا يخصنا. اهتممنا بدراسة الباطل واللهو وبدراسة أخبار أهل الدنيا وأحوالهم، وما اهتممنا بسيرة نبينا ولا سيرة أصحابه. مجرد الأسماء جهلناها، فماذا نعلم عن أصحابها إن جهلنا أسماءهم؟ كم منكم سمع عن عبد الله بن أنيف؟ هل سمعتم عنه شيء؟ كم منكم سمع عن عتبة بن غزوان كأننا نتحدث في طلاسم. يا إخواني هذه بلية، أن فرقة الصحابة لا نعرف عنه شيء. كم منا سمع عن عبد الله بن معرور؟ هؤلاء كبار الصحابة أو من كبار الصحابة، فإن جهلنا سيرتهم فهل علمنا سيرة علم الصحابة؟ عبد الله بن معرور هذا كان على رأس من بايع النبي من الأنصار في بيعة العقبة، بل هو سيد النقباء. عقبة بن غزوان سادس من أسلم، وهو من السابقين الأولين. عبد الله بن أنيف هذا يقول عنه عبد الله بن عمر: لما كنا يوم اليمامة واشتد القتال كان من أكثرنا استبسالا عبد الله بن أنيف، حتى سقط على الأرض قد أعيته جراحاته 14 طعنة في بدنه، فسقط مغشيا عليه، حملناه لخيمة الجرحى نضمد جراحة، فأفاق بين أيدينا وإذا بالمنادي ينادي: يا معشر الأنصار هبوا. فقام يتوكى على سيفه والدم ينزف من جراحاته، فقلت: يا ابن أنيف إن بك ما يكفيك. فقال: هلا قالها غيرك يا ابن عمر، هلا قالها غيرك. ماذا أقول لربي إن سألني يوم القيامة عن هذا النداء إذا لم ألبي؟ قال: فخرج يقاتل والدم ينزف من جراحاتي حتى نال الشهادة. فقصصت أمره لعمر فأثنى عليه ثناء ما سمعت من عمر مثله على غيره. أدى فوقه وأدى مهمته ونال الشهادة وصار في أعلى مكانة، والمسلمون لا يعرفون عن سيرته شيء. هذه بلية، بل إمام هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العباد أنكر علينا أن نجهل، أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فلو عرفنا حقيقته ما قدمنا في الاقتداء عليه مخلوق. من يقتدي بالغرب الآن الكافر، ومن يقتدي بالفجرة في ظواهرهم وفي بواطنهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، لو أنه عرف حقيقتهم وحقيقة نبيه صلى الله عليه وسلم أكان يقدم الاقتداء به على الاقتداء، يقدم الاقتداء به مع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ في مصيبة. فتعال احنا اخواني امام شخصية جليلة القدر عظيمة المكانة، ليس شخصا عادي، ولكنه نوع من البشر فريد، نوع من جنسه وحيد، كما بين ذلك ربه في كتابه. فقال تعالى بصريح نص في القرآن مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. سورة الضحى كلنا يقرأها وكلنا يسمعها، كم منا عرف تفسيرها؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآيات وصفت النبي بأعظم من يوصف به، لكن جهلنا أساء إلينا. ألم يجدك يتيما، نظن أن اليتم فقده لأبيه. كم من يتيم رب العباد آواه حتى امتن على نبيه بأنه آواه من بين اليتامى؟ وهل تخلى الله عن يتيم حتى يتخلى عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلقه عليه؟ فأين محل التقدير في مجرد الإواء؟ ملايين من الخلق أوه، لكن التقدير فوق هذا. ألم يجدك يتيما فآوى، اليتم هنا له معنى خاص عند العرب. فتقول العرب:
شجرة يتيمة إذا لم يبق من جنسها في الوجود سواها، فهي يتيمة وحيدة من جنسها، فريدة من نوعها. ألم يجدك يتيما أي وحيدا من جنسك، فريدا من نوعك، ليس في الوجود مثلك، فآواك إلى الحق الذي أراده لك. ألم يجدك يتيما فآوى، ويؤكد هذا المعنى الآن التي تليها: ووجدك ضالا فهدى. فالضلال ليس عكس الهداية كما فهم الكثير، وحاشا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يوما ضال، وإذا كان الله قد تكفل به قبل البعثة فكيف أضل بعد البعثة؟ كيف يسمى ضال؟ حاشاه أن يكون كذلك، وهو الذي وصى رب العباد شرع صدره وهو طفل صغير عند حليمة السعدية، وهذا ما هو ثابت في السيرة، حين جاء جبريل وشق صدره. وقصة الصدر معروفة، بل جاء القرآن بها صريحا: ألم نشرح لك صدرك. فكيف يشرح صدره صبي ثم يضل؟ وكيف يشرح صدر النبي ثم يضل؟ بل كيف يصطفيه الله قبل ميلاده؟ بل دعا الأنبياء للإيمان به قبل أن يخرج إلى الدنيا، وكما سمعنا في الجمعة كيف أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء باتباعه إن بعث فيهم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا أقررنا، قال فأشهدوا وأنا معكم من الشهدين. فكيف يكون كذلك وهو الذي تولى الله حفظ نسبه قبل ميلاده؟ وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لقد اصطفى الله من ولدي إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. فالاصطفاء واقع قبل مجيئه، بل تكفل الله بصيانة نسبه. فجل أنساب العرب اعتراها الرق أو السفاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صان الله له نسبة حتى تبقى النطفة الطاهرة من نبي الله إسماعيل إلى نبي الله محمد صانه. ولذا قال: جئت من نكاح من نكاح من نكاح، لم يعتري نسبه سفاح. فكيف يصونه هذه الصيانة كلها ثم نقول ضل بعد ذلك؟ الضلال عنه عليه محال صلى الله عليه وسلم. فلما يقول وجدك ضالا، العلماء حاروا في تفسيرها ضلا أي تائها في مكة، لأنه يعني ورد بعض الآثار أنه تاه وهو صبي بعيد عن بيته، فمعنى بعيد. وقال بعضهم ضالا لأن الضلال له استعمالات في اللغة العربية، فالضلال جاء في القرآن الكريم نفسه بمعنى البعد عن الحق، وجاء بمعنى شدة الحب. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد. وجاء الضلال بمعنى النسيان: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل الضلال عكس التذكر، يبقى الضلال معنى إيه؟ النسيان. فوجدك ضالا، ناسي، شديد الحب، تائه، بعيد عن الحق، كل هذا بعيد. وتقول العرب، وهذا ما نرجحه: شجرة ضالة إذا لم يكن في الصحراء ما يهتدى به سواها. وهذا يؤكد المعنى الأول. ووجدك ضالا أي ليس هناك في الوجود من يصلح للاقتداء به ولا يهتدى به سواك، فهداك لهذا الحق الذي به صلاح البشرية. أو فهدى الناس إليك، ووجدك ضالا فهدى، أو فهدى بك. الإمام الشوكاني ذكر هذا، أي هداك لهذا الحق أو هدى الخلق بك. إذا نعي هذا المعنى، فإذا كان النبي وحيدا من جنسه فريدا من نوعه، أفلا نقتفي أثره؟ وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد تكفل الله عز وجل بصيانة كل عضو فيه؟ فما من عضو فيه إلا ورب العباد زكاه، بل ما من أمر يصدر عنه إلا ورب العباد زكاه. فزكى طريقه ومسيره، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كل ما يصدر عن لسانه، فقال وما ينطق عن الهوى، بل زكى جميع أفعاله، فقال إن هو إلا وحي يوحى، بل زكى معلمه، فقال علمه شديد القوى، وهي زكاة لعلمه وبيان لحقيقة معلمه. وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وزكى محل الفكر فيه والتعقل وهو صدره وقلبه، فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى جميع صورته بقوله ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ما تسمعونه صلى حبيب حتى في هذه البخلانين. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فلا نستهن بهذا الأمر. إذا نعي، إذا كان الله قد تكفل بسلامة كل عضو فيه، بل عبده وحيدا من نوعه فريدا من جنسه، ليس من البشرية من يماثله، وهذا ما نستبينه في نداء القرآن له وفي وصف القرآن لي فيه لشخصه. فقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يفيد هذا المعنى. إن في اللغة حرف توكيد، هل كلام لا يحتاج لتوكيد؟ ومع هذا لما وصف نبيه أكد كلامه ليثبت للخلق أن الخبر لا شبهة فيه البتة، بل أكده بكل صور التوكيد، أكده بإن، وأكده باللام لعلى خلق، وأكده بجملة الخبر، فجملة الخبر تأكيد، كل صورة التوكيد جمعها في وصفه. وإنك لعلى خلق، بل جعل الخبر في صورة الإنشاء، تقدير الآية أن يقول أن محمدا لعلى خلق، لكنه قال وإنك خبر أخرجه في صورة الإنشاء، في صورة الخطاب، لأن الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو وجه الصدق. فحتى الخبر الذي تحدث فيه تعالى عن وصف نبيه أخرجه في صورة الخبر ليبعد الكذب عنه البتة. ثانيا لما يقول وإنك بصيغة الخطاب هذه منزلة، فلا يصلح لخطاب الله إلا من كان أهلا لذلك، فلم يثبت أن الله كلم أحدا بصيغة الخطاب إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان موسى حدثه ربه وهو على الأرض، فمحمد صلى الله عليه وسلم حدثه ربه وهو فوق سبع سماوات. لابد أن نعلم هذا. وإنك لعلى، ولم يقل لفي، وهذا هو المألوف عند العرب، تقول العرب فلان فيه من الخلق كذا، ولو قال عليه من الخلق كذا، فلما لم يستعمل في اللغة لها 13 استعمال، في استعمال واحد منها قد تفيد الانسفال والانخفاض، كما قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، استعملها تفيد الانسفال والانخفاض. فحتى الحرف الذي يخشى أن يتهم من خلاله النبي في وصفه رب العباد أبى أن يستعمله. ثانيا استعمل على لإفادة معنين في اللغة، على تفيد العلو وتفيد الاستغراق. فقوله وإنك لعلى خلق أي تعلو بخلقك فوق كل خلق، ومن هنا سماه محمدا، أي من علا بمحامده فوق كل محمود، فما من محمود بمحمدة إلا وكمالها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حمد أبو بكر بإيمانه فالنبي أكمل منه إيمانا، وإن حمد عمر لعدالته فالنبي أكمل منه عدالة، وإن حمد عثمان لحيائه فالنبي أكمل منه حياء، وإن حمد علي لأقضيته فالنبي أكمل منه عطاء في الأقضية، وإن حمد خالد لشجاعته فالنبي أكمل منه شجاعة، وإن حمد أبا عبيدة بن جراح لأمانته فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل منه الأمانة، وإن حمد صحابي أو غيره لمحمدة فكمالها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. ومن هنا سماه ربه محمدا، من اكتملت له المحامد، صيغة مبالغة محمد صيغة مبالغة تعني اكتمال المحامد من حيث الكيفية، وسماه محمودا حتى لا يظن ظان ان الله قد جمع له بعض المحامد الكاملة دون البعض كما هو حال سائر البشر. فقد يجمع الله لإنسان محمدة دون غيرها، كما جمع للصديق الإيمان ولم يجمع له مثل عدالة عمر، ولم يجمع له مثل حياء عثمان، ولم يجمع له مثل فقه معاذ، وهكذا. فلكل محمدة كما جاء في الحديث: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، ها؟ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فخص كل بخصلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له جميع الخصال، ومن هنا سماه محمودة. ومن هنا قلنا إعلاء تفيد العلو وتفيد إيه؟ الاستغراق، يعني تحتوي جميع أفراد المحامد، جميع أنواع الأخلاق التي نسمع عنها أو لا نسمع عنها في شخص النبي كمالها صلى الله عليه وآله وسلم. بل قد يظن ظان أن من البشر من يمكن أن يكون مثله، فرب العباد سماه في الإنجيل، وخص أن النصارى قالوا ذلك عن عيسى، فسماه الله في الإنجيل النازل على عيسى أحمد، وهذا ما جاء نصا صريحا في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. فسماه أحمد، وحتى بعد أن حرفوا في كتبهم وبدلوا، رب العباد صان اسمه عندهم ليكون حجة عليهم إلى قيام الساعة. فلا زال حتى اليوم في الإنجيل موجود بين أيديهم، سيظهر في جبال فاران نبيا يسمى بركليط، لما ترجموها العربية رفضوا أن يترجموا اسمه فأبقوه على اللغة الأصلية بتاعته بركليط، وتنطق بالإنجليزية بركتوز. يعني إيه بركليط؟ يعني أحمد التفضيل، لكن رفضوا أن يترجموه، والحمد لله الذي أبقاه على حالها حتى يعلم الجميع صيانة الله تعالى لهذه السنة التي قال الله عز وجل فيها: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لابد أن نعلم هذا المعنى. فرب العباد تكفل بأمره وتولى صيانته وتولى تنشئته، هذه النشأة، حتى يفوق بمحامده كل محمود. فأحمد صيغة تفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود، فليس في البشرية مثله. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا فخر، فلا نزاع في هذا المضمار. بل عيسى وموسى لو أنهما أحياء ما وسعهما إلا اتباعه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وريقات من الكتاب المقدس في يد عمر بن الخطاب اشتد غضبه وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ لقد كفاكم ربي بالقرآن، فوالذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني. بل كما ثبت في حديث البخاري أن عيسى بن مريم لما ينزل آخر الزمان يدخل إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه، فيعرفه الناس فيقدموه للإمامة فيأبى، ويقول: أمرت أن أكون تبيعا لأمة محمد تكرمة من الله تعالى لأمة محمد. لنعلم يا إخواني قدر هذا النبي، لنعرف مكانة نبينا. هذا إمام المرسلين، وهذا سيد المرسلين، وهذا ولد آدم ولا فخر. أما يسعدنا ويشرفنا أن ننتسب إليه، أن نقتفي أثره؟ إن كنا نحب في مخلوق المحمدة، فأين هذه المحمدة مما في نبينا من محامد؟ كيف نقتفي أثر القليل وندع الخير الوفير؟ كيف نقتفي أثر إنسان إن جمع الله له محمدة حال بينه وبين محامد، وندع نبيا قد كمل الله فيه جميع المحامد؟ فسماه محمدا وسماه أحمد وسماه محمودا. وإنك لعلى خلق، ويكفي أن الله يصفه بهذا، تخيل لو رئيسك في العمل قال فلان على خلق، كيف يكون فرحك؟ فكيف إن كان هذا القائل بشر، إن علم منك جانب جهل جوانب، وقد يكون في وصفه كاذب أو مجامل، فكيف بك إن كان الواصف والناعت هو من لا تخفى عليه خافية؟ وإنك لعلى خلق، ولو قال في حق النبي ذلك لكفى، فكيف وقد نعت أخلاقه بالعظمة؟ والعظمة تختلف باختلاف قائلها. فالذي يحيى في قرية صغيرة يقول فلان عظيم إذا كان يملك 10 أضعاف ما عنده، لكن لو عاش في مدينة العظيم هذا لا يعد عظيم بين سكان المدينة، فلو عاش في دولة متقدمة سيعتبر هذا العظم ليس بعظم. فالعظمة تختلف باختلاف قائلها. فكيف إن كان الناعت هو العلي العظيم؟ فهل بعد الوصف بهذه العظمة عظمة؟ وإنك لعلى خلق عظيم. لابد أن نعرف هذا إخواني، أعداؤنا عرفوا ذلك عن نبينا ونحن جهلناه، نحن جهلناه، أهل الكتاب عرفوا هذا عنه قبل بعثته، فكان أهل الكتاب يستفتحون على كفار المدينة ببعثة هذا النبي خاتم فيه. اليهود في المدينة المنورة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول براء بن معرور رضي الله عنه سيد من حضروا بيعة الرضوان بيعة العقبة، يقول لما كنا في الجاهلية تمط اليهود علينا وقالوا إن هذا زمان النبي الخاتم قد أظل وأوان بعثته قد حلت، وهو يظهر في جبال فران أي في مكة، وسينصرنا الله به عليكم، بل سيقتلكم قتل عاد وعرب. قال البراء فعقدنا العزم إذا ظهر ذلك النبي أن نسبق اليهود إليه. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأنصار 12 رجلا في الحج يبحثون عن رسول الله ليسبقوا اليهود في الإيمان بمحمد. اليهود يعرف هذا، بل مما ظهر في التاريخ وفي كتب التاريخ بالذات في العصر الحديث مع سقوط الدولة المسلمة بعض الأحداث المتعلقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من بين ذلك قصة الفيل، كلكم تسمعوا نظرا لكسر ترتاب السورة لم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل. لماذا جاء أصحاب الفيل إلى مكة؟ هل كما أشير لصرف الناس عن الكعبة إلى كنيسة قليس اللي بناها أبراهام؟ يخوانا هذا جانب وجانب يسير، ما كان لأبرهة أن يفعل ذلك ويتحدى أمة من أجل مجرد هدم البيت. لا يخوانا الأمر أخطر من ذلك، أبرهة وجميع النصارى في هذا الوقت كان يعلم وإلا اليقين أن هذا العام العام الذي يولد فيه النبي الخاتم ويولد في مكة، وجاءوا مكة في الصيف للخلاص منه قبل بعثته، وهذا ما يجهله الناس. وصولة مكة وحيل بينهم وبين دخولها إذانا بميلاد هذا النبي الخاتم، وذلك هو ولد في عام الفيل، هذا عام ميلادي، لابد أن نعلم هذا. فاليهود كانوا يعلموا بموطن ميلاده وساعة ميلاده ومكان ميلاده، بل هذه النصوص موجودة للآن. ظهر الرب في الطور واستعلن في سعير واستعلى في جبال فاران، وظهر الرب في الطور رسالة موسى واستعلن في سعير بيت لحم واستعلى في جبال فاران في مكة، هم عرفوا هذا وعرفوا تاريخه. بل لما نقرأ كتب السيرة بنواس حدد موقعه ومكانه والوقت الذي يظهر فيه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب قبل البعثة لما خرج مع عمه ابي طالب في التجارة الى بلاد العراق خرج اليه بحيرة الراهب، يقول عمه وما كان بحيرة ليخرج من صلعته يلقان البتة في كل رحلاتنا، فاذا بنا في هذه الرحلة يخرج الينا. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الصبي وقال من اقرب الناس الى هذا الغلام؟ قالوا فعجبنا له، قال ابو طالب قلت هذا ولدي. قال ما كان لهذا ان يكون له ابا. ما كان لهذا ان يكون له اب. فما موقعه منك؟ قال ابن اخي. قال فاين ابوه؟ قال مات وهو في بطن امي. قال فاعلم ان هذا هو النبي الخاتم. وما اخرجني اليكم اليوم الا ما رأيت من ان كل ما مر عليه محمدا هذا وهو في الطريق الينا يسجد امامه ويسبح لله معه. وانصحك الا تذهب به لبلاد الشام فان يهودا تعرفه. فارجع به فلو ادركوه لقتلوه. فعاد ابو طالب من رحلته الى مكة ولم يتمها. وترك تجارته صيانة ابن اخيه. وعملا بنصيحة بحير الله. فلنعلم هذا. اوصافه كانت معلومة. اوصافه كانت معلومة. ووقت خروجه ومكان خروجه. لابد ان نعلم هذا. وقصة الفيل وقعت من اجله. لابد ان نعرف تاريخنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لان نصوص التوراة موجودة للآن ومحدد فيها كل شيء. وان انكروا او حرفوا او بدلوا او زيفوا النصوص في معانيها او صرفوها عن مرادها لكن مراد الله قائم. اخوة الاسلام. ولذا يقول تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولما أسلم عبد الله بن سلام فسأله الصحابة أكنت تعرف محمدا قبل إسلامك؟ قال كنت أعرفه كما أعرف ولدي. فبيان وصفه ومكانه ووقته كان لدينا معلوم بنص الكتاب المقدس. أما ولدي فلا أدري من أين أتت به أمه. لا أدري من أين أتت به أمي. أمني أم من غيري. فإخواني لنعلم هذا. هذا النبي الذي يعرف أهل الكتاب حقيقة كيف يجهله أتباعه. محمد ومحمود وأحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل سماه ربه كما ثبت في صحيح البخاري بالمتوكل. كما عرض في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم أسماني ربي في التوراة بالمتوكل. فقال محمد عبدي ونبي أسميته المتوكل. لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. تعالوا نأخذ على عجالة بعض معنى هذا الحديث فهو في صميم موضوعنا. محمد عبدي. طب ما كلنا عبيد. اذا قال عبدي ونسبه اليه معرفا فاعلم انه عالم فوق رؤوس عباد الله. فلا تطلق كلمة عبده او عبد الله مفردة في القرآن الا ويعنى بها محمدا فهو اعبد من عبد الله عز وجل. بل العبودية غاية المدح له. فالعبودية كما قال ابن تيمية رحمه الله معناها غاية الحب مع غاية الذل. الحب على مراتب اخوان. على مراتب ست. تبدأ بالميل القلب. يقول فلان عندكم يرد لي. هذه اولى مراتب المحب. ميل قلب. فاذا زاد ميله فقصد طريق الله عز وجل فيقال هذه مرحلة الصبابة. انصد يعني قصد واتجه. هذه الفاظ لكثرة استعمال اهل الباطل لها في باطلهم الناس صاروا بمنأى عنها. يقال مغرم صبابة. ما شاء الله. هذه مرتب مرتب محبة. الصبابة. فاذا زاد قصده واتجاهه لطريق الله حتى تعلق به قلبه تسمى مرحلة الغرام. فاذا صار هواه في هذا الطريق سقوط مرحلة العشق. فإذا تخلى عن بعض محابه مرضاة لمحبوبه تعالى سميت بمرحلة التطير. فلان رجل متير. يعني تخلى عن محاب بعض محابه مرضاة لمحبوبه. فإذا تخلى عن جميع محابه وصارت محاب الله تعالى هي محابه سميت بمرحلة التعبد. فيقال طريق معلمة الممهد للسير. وفلان صار عبدا لله، أي طوع كل ما وهبه الله لتنفيذ أوامر الله ومحابه. ولذا مدح الله نبيه بهذا: محمد عبدي. وفي القرآن الكريم في أجل مواقف التكريم له نعته بالعبودية في لحظة الوحي، ولا يوحى إلى النبي الرسول، فقال فأوحى إلى عبده. وفي لحظة تكريمه بالإسراء به حين تكذيب الناس له وبالعود إلى السماء قال سبحان الذي أسرى بعبده. وفي لحظة بيان الله لقيامه بحق الله عليه من البلاغ وبيان الحق قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. فنعته بالعبودية في أجل المواقف: محمد عبدي ونبيي ونبيي، ونعته بالنبوة. بل لو استعرضت القرآن الكريم كله ما وجدت أحدا من الأنبياء نودي بالنبوة غيره. كل نبي نودي باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط منها بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. كل نبي ناداه باسمه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هل قال يا محمد في القرآن قط؟ أبدا. ناداه بوصفه: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين سارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فنادى كل نبي باسمه، ونادى الحبيب محمدا بوصفه صلى الله عليه وسلم: محمد عبدي ونبيي، أسميته المتوكل. كل نبي متوكل، ولكن بل هذا ما نص القرآن الكريم عليه حين وصف لنا الأنبياء في كفة والكفار في كفة أخرى، وقالت رسلهم أفي الله شك، إلى أن قال قول الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فوصف جميع الرسل بالتوكل، لكن أين توكل كل نبي من توكل نبينا؟ فجعله علما على المتوكلين، بل جعل ذلك وصفه في التوراة. قال أسماني ربي في التوراة بالمتوكل، فقال محمد عبدي ونبيي أسميته المتوكل. الألف لم إذا دخلت على الاسم جعلته علما معرفا، أي صار إماما للمتوكلين وعلما أمام جميع المتوكلين. أسميته المتوكل. وأي متوكل أعظم من أن نبيا يأتي إلى دنيا كافرة يواجه البشرية بأسرها وحده. يقول أبو بكر: والله لقد رأيت النبي يدعو إلى الله عز وجل في مكة ليس على وجه الأرض أحدا معه. تخيل فرد يواجه البشرية مع كفرها ومع حلمه أن العالم كله سيحاربه، واجه الدنيا بأسرها لم يأبه بها توكلا على الله وحده. بل في أحلك المواقف التي واجهها كان التوكل حليفه، حين أحاط شباب قريش به ليلة الهجرة، أحاطوا بداري لا عمل لهم ولا هم إلا قتله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب محمد يتوكل على ربه فيخرج في الساعة التي أذن الله له فيها بالخروج. خرج من الباب ما تردد، ما جرى، ما أسرع الخطى، بل خرج وإذا بمنة الله قد سبقت، فنام القوم جميعا. طب اللي نام دول نهرب منهم نجري ولا ننتظر؟ لو كان غيره لولى هاربا، ولكن النبي مال على التراب ليضعه على رؤوس القوم فردا فردا، تراب الخزي والعار، وتحرك إلى بيت الصديق وخرج معه على ناقتيهما وتوجه إلى غار ثور. غار ثور إخواننا في قمة جبل، لكي يصعد الإنسان من الجبل الآن بعد أن نهز الطريق مع كثرة الصعود والنزول يستغرق ساعة من الأرض إلى الغار، ساعة صعود على قدميك وطريق غير ممهدة، بل الجبل ظهره كله أشواك. فكيف وقد علاه النبي ولم يكن ممهد، صعد الى الغار وانتهى الاثر بالكفار اليه الى باب الغار. الغار يا اخواني لا تتصوروا، بعض الناس يظن ان للغار باب يحول بين الواقف خارجه والداخل والجالس فيه في الرؤية، ابدا يا اخواني، الغار مجرد صخرة مجوفة رب العباد اوجدها فوق قمة الجبل، لكن الارض تحت الصخرة اختلف تضيسها، الجزء اللي امام الصخرة مرتفع كهذه المنظر، وباطن او ارضية الغار نفسها منخفضة تقريبا بنفس الارتفاع هذا. الصخرة مجوفة فوق هذا المكان، وجزء من هذا الجزء مجوف صغير يعلو ارض الجبل او قمة الجبل. ارتفاع او باب الغار لا يتجاوز نصف متر. لكي تدخل الغار مطلوب منك ان تنحدر على قدميك لتنزل الى اسفل الغار لتجلس فيه. هذا التجويف الصغير مفتوح، صخرة له باب يغلق ولا يفتح، بل باب مفتوح على الدواء. الجالس داخل الغار لو نظر محل نظره امام اقدام من يقف على قمة الجبل امام الغار، وفعلا قريش وصلت اقدامهم على باب الغار. ما الذي يحول بينه وبين ان يميل احدهم فينظر الى من داخل الغار؟ الباب مفتوح، الباب مفتوح، وابو بكر يقع الامر في قلبه موقع الخوف فيقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، مجرد بس ميل حيشوف الان فيش حاجز، لا توجد حواجز. واذا بالنبي المتوكل على ربه يعلم الصديق اصول التوكل فيقول يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، حيشوفون ازاي حيشوف ازاي. شوف التوكل على اليقين بالله، لا تحزن ان الله معنا. فاذا رب العباد يصرف قلوب قريش عن ان ينظر احدهم تحت قدميه ليرى محمدا وصاحبه داخل الغار، وصرف الله عنه البلاء. قمة التوكل على الله عز وجل، قمة اليقين بالله عز وجل. وحين خرج في احدى السرايا صلى الله احدى الغزوات صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فجلس تحت شجرة وعلق عليه سيفه، وتتبعنا الشجرة المحيط به فجلس كل منا تحت شجرة، وإذا بأعرابي يتسلل والصحابة في القيلولة، فيأتي للشجرة التي تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ سيف النبي ويصرخ بأعلى صوته يا محمد من يمنعك الآن مني؟ تخيل لو أنك نائم وجاءك من يفاجئك بالسيف فوق رأسك، هل يستوي فكر العبد منا حال استيقاظه مع حال تمهله وترويه؟ سيقوم من النوم فزع على هذا الصوت المزعج، لكن النبي يقوم بيقينه وتوكله ما يختل في فكر شيء. من يمنعك الآن مني؟ فاستيقظ النبي ويقول الله، فسقط السيف من يد الرجل فأمسك النبي وقال ومن يمنعك الآن مني؟ قال عفوك يا محمد، قال قم عفوت عنك صلى الله عليه وسلم. توكل على الله عجيب، والوقت لا يسمح بالتفصيل، فتوكل النبي يحتاج لسلسلة محاضرات واحدة. أسميته المتوكل، لا فظ ولا غليظ. الفظاظة تتعلق بالألفاظ، والغلظة تتعلق بالمعاملة المادية بالأفعال. فلا أساء النبي في لفظة ولا أخطأ في فعل. تخيل بشر لا يصدر عنه لفظ واحد طيلة حياته يسيء إليه. النبي صلى الله عليه وسلم تلقفت جميع ألفاظه ونقلت إلينا في السنن، ايتوني بلفظ حديث واحد فيه لفظة مسيئة. اقترب منه قليلا لتسمع أقبح الألفاظ منه، لترى سوءه عن قرب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نبي صلى الله عليه وسلم تحصى ألفاظه لفظة لفظة، لا نسمع فيها لفظة خارجة، بل لا نسمع فيها لفظة شديدة، بل لا نسمع فيها لفظة جارحة، لا فظ، فيش لفظة فيها غلظة، بل كان هشا بشا سهلا. ولما أخطأ أحد الصحابة في المسجد حين دخل يصلي كان في عهد الإسلام وفي الصلاة عطس جاره فقال يرحمك الله، فالصحابة صفقوا له قال يا ثكل أمي على ما تصفقون وفي الصلاة، فظن أن النبي سيغلظ له القول، قال فوالله ما وددت ألين من النبي جانبا، والله ما كهرني ولا قهرني ولا أساء إلي. ما في إساءة في جانبي، ما في لفظة خارجة في حديثي ولا غليظ، ما صدر عنه فعل نفر الناس منه، بل كما وصفه ربه في القرآن بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فانظر جانبه حتى مع عدوه، مع عدوه يهودي يجاوره يضع له الأذى في طريقه كل يوم في صلاة الفجر، يوم أن مرض اليهودي فتغيب عن وضع الأذى سأل النبي عنه فدلوه على مرضه فعاده في بيته، فعجب اليهودي قال أو بعد الذي فعلت فيك تعودني؟ قال نعم بهذا أمرني ربي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. بل هذا أحد أحبار اليهود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قبل موعد السداد وأخذ النبي من ثيابه فجذبه إليه جذبة شديدة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر بن الخطاب يمسك بهذا اليهودي، وكان عمر طويل القام علي بن منكبيه، فلما أمسك به ارتعبت فرأس الرجل وارتعش جسمه، فلما فزع قام النبي يدافع عنه قال يا عمر ما بهذا أمرنا، ولكن مرني بحسن الأداء، أنا علي دين نصحك لي أن تأمرني بحسن الأداء. نهى، وهل أساء النبي في الأداء؟ أداء ما عليه من دين. الرجل جاء قبل موعد السداد وجاء يقبح يجذب النبي من ثيابه ويقول أدوا ما عليكم، وسبح وسب قومه أدوا ما عليكم يا بني هاشم فإنكم أهل مكر، أي أهل مواطنة في السداد، يطعن في النبي وقبيلتي وعائلتي كلها. ولكن النبي مع هذا كله يعلم عمر أدب النصيحة فيقول يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. ثم قال يا عمر خذه إلى بيت المال فأعطه كذا نظير لأماله وزده كذا نظير ما أرعبته، اديله تعويض نظير ما انت خوفته. سيدنا عمر أخذ الرجل إلى بيت المال وهو في الطريق يغلي صدره، فقال اليهودي والله إني لأكرهك، مش قادر أصبر، عمر شديد. فقال اليهودي وهل يمنعني كرهك من حقي؟ كرهك هذا يمنعني من أن أخذ حقي؟ قال لا، أداء الحقوق واجب لكن الكره ده موضوع آخر. قال إذا لا يبكي على الحب إلا النساء، اللي تبكي لما تقول لها بكرهك حرمة، لكن أنا تحبني تكرهني مش قضية ما دام تاخذ حقي. يا بنتي فيش فايدة، ما تلعنوش يا شيخ لأنه أسلم. فلما وصل إلى بيت المال أعطاه عمر ماله وأعطاه الزيادة، قال هذه ليست لي، قال ولكن النبي أمرني أن أعطيك إياها نظير ما أرعبتك. قال أتعرفني يا عمر؟ قال لا. قال أنا فلان أحد أحبار اليهود، قرأت في كتابنا صفات نبيكم الخاتم، فوالله عرفتها جميعها في وجه النبي لما رأيته إلا خصلتين، يعفو عن من أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما، فعمدت للإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر انظر كيف هذا الموقف مع عدوه، فكيف بأصحابه؟ لما يأتي صحابي يقول في المسجد أعرابي وحديث العهد بالإسلام، وجاء في المسجد مكان ما الناس يصلون وخلع ثيابه وقطر، وإذا بالصحابة يهجمون عليه يمنعوه، فقال النبي لا تزرموه، يعني لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بولته، دعوه يتمها. انظر الأدب، لا تزرموه، فإذا فرغ وشوا عليها ذنوب ماء، جرب المية الطاهرة خلاص ادعى للأذى. فلما فرغ رجل بوله قال هذا لم تجعل المساجد لهذا، إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح. انظر الأدب. فإذا برجل يقول اللهم اغفر لي ولمحمد، قال للمسلمين، قال اللهم اغفر لي ولمحمد، قال ضيقت يا سعد. فانظر الأدب. بل هذا أحد الصحابة وكان رجل أعرابي فقير جاء يسأل النبي الصدقة، فأنفخ النبي من ثيابه وجذبه إليه ويقول يا محمد اعطني من مال الله الذي أعطيك فليس المال بمالك ولا مال أبيك. يعني شحاذة وسوء أدب. إذا بالصحابة يهمون بالرجل ليمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هجم على رجل يضربه قال دعوا لي صاحبي. انظر الأدب، دعوا لي صاحبي، يسمي هذا صاحبي، دعوا لي صاحبي. وأخذه النبي وانطلق به إلى بيته فأعطاه شيئا من الصدقة، قال أرضيت؟ قال لا. إخواننا اللي بيتكلموا على جنب، قال أرضيت؟ قال لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضيت؟ قال لا. فزاده النبي ثالثا قال أرضيت؟ قال بارك الله لك من أهل معشيرة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ما قلت، ولكن أصحابي في صدورهم منك شيئا، فهلا خرجت الآن إليهم فأسمعتهم ما أسمعتني الآن؟ انظر حتى ينزع الغل من صدور الصحابة نحو هذا الصحابي. فلما خرجوا إلى مجلس، خرج إلى مجلس الصحابة في المسجد، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل صاحبي هذا كمثل ناقة أفلتت من صاحبها، فجرى الناس وراءها ليردوها إليه، فكلما جرى وراءها أسرعت الخطى ونأت ابتعدت. فقال الرجل للناس ما ينفع الخير، عايزين يدوا الناقة، قال دعوا لي ناقتي، دعوا لي ناقتي. فناداها فعادت. أنا لو تركتكم وصاحبي هذا وما تريدون لحال الله بينه وبين الإيمان ولكان من أهل النيران، أما وقد تركتم لصاحبي فقد عاد لحوزة الإيمان. انظر الأدب وانظر الرأفة وانظر لين الجانب مع من أساء إليه قريبا كان أم بعيدا صلى الله عليه وآله وسلم. لا فظ ولا غليظ، والقصص في لين جانبه يحتمل مجلدات، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب من الأسواق كما هو حال الكثير اليوم، تراه داخل السوق وخارج من السوق وأصوات ومساومات بزنس، نسأل الله العافية. إنما كان كما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، فكانت السماحة سمته، يشتري ناقة من جابر بن عبد الله وهو في ولاد الشام، فيقول جابر يا رسول الله اشترط أن تبلغني مكة، يعني أخذ الناقة توصل لمكة وسمها لك في مكة خليها بالأجر، قال هي لك. فلما وصل مكة مع أن اشتراها النبي بأكثر من ثمنها، فلما وصل مكة قال يا جابر قد جعلتها لك هدية، فإن كان هذا عطاؤه وإن كان هذا سمته فهل يتصور منه أن يساوم على دراهم؟ أن يساوم على دراهم؟ صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل هذا في الجاهلية قبل البعثة أفعله بعد أن صار ممن يوحى إليه؟ بل ثبت هذا في السير أنه لما سافر إلى بلاد الشام في شبابه مع قريش ليتاجر هجمت قريش لتحول بينه وبين التجارة وبين الكسب لما كانت بداية المناوشات بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما يذهب لمحل يشتري قماش ليبيعه في مكة يضاعف الثمن حتى لا يبيع أحد له، فاشترى النبي كبريت، مادة كبريت، وكانت تستعمل في علاج جرب الجمال، وعاد بها إلى مكة، وعادت قريش تحمل الثياب التي اشترتها بأضعاف ثمنها، فجاءوا يبيعونها بالثمن الذي اشترونه مع الربح لم يشتريها منهم أحد. ولما عاد النبي إلى مكة يسر الله له أمره وإذا بالجرب ينتشر بين الجمال، فجاءته قريش تشتري منه الكبريت بخمس أضعاف ثمنه. فإخواني لم يساوم في بيع قط ولا في شراء قط، بل كان سمحا صريحا واضحا في بيعه وشرائه، بل لم يعلم عنه أنه سخب في السوق أو ارتفع له صوت، ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة. وهذا سمت في حياة النبي كلها، ما أساء لمن أساء إليه، ولا طعن في من طعنوا فيه، حتى قريش يوم أن سبته وسموه مذمما، سموا النبي مذمما، وكانوا يسبونه في كل واد ونات، يصعدون على منابرهم في مجالسهم ومجتمعاتهم يسبون محمد مذمما ويلعنون مذمما، سموه مذمما حتى لا يذكروا اسمه. فإذا بالنبي يبتسم لما غضب الصحابة، يا رسول الله يسبونك، قال أما تروا كيف صرف الله عني أذى قريشا، يسبون مذمما وأنا محمد. فانظر يعني سعة صدر النبي إلى أي مدى بلغت، يسبون مذمما وأنا محمد، صرف الله أذاهم عني، بدل ما يسبوش محمد خلاص يسبوا مذمما. إذا نعي هذه المعاني، نعي هذه المعاني، ما قابل السيئة بالسيئة قط، بل كان يقابل السيئة بالحسنة، بل يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مع ماذا أقول، مع ألعن خلق الله، مع ألعن خلق الله كان يحسن إليه. قريش يوم أن تكالبت على طرده من مكة ما كانوا يأتمنون في مكة رجلا غيره، تخيل مجتمعون على قتله واماناتهم كلها عنده في بيته، واذا بالنبي لم ياخذ من اماناته شيء، بل وصى علي بن ابي طالب بتوزيع جميع الامانات الى من يريدون قتله ويحرصون على الخلاص منه. الى هذا الحد يسيئون اليه ويحسن اليه. اخواني اذا نعي هذه المعاني، نعي هذه الأخلاق لنتأدب بها، فقد حرمت الأمة من هذا الكنز الثمين من أخلاق سيد المرسلين، حتى صارت بعض هذه الأخلاقات إن رأيناها عند عدونا تبهرنا، ونظن أن لهم أخلاق ما حصلت في الوجود عندنا، لأننا لم نراها ولم نسمع عنها ولم نعايشها. وتلك بلية، كيف تدع أمة سيد البرية سيرته لتختفي أثر غيره؟ ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، لا أكذب، حتى يقيم الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. وما عرف نبي وحد الناس بديانته كما عرف محمدا صلى الله عليه وسلم. أمة التوحيد، جميع الأمم اعترى عقائد الشرك في زمان نبيها، نبي الله موسى وهو من اكثر الانبياء تابعا بعد نبينا محمد، ومع ذلك اشرك قومه في حياته، ده كانوا يبحثون عن الشرك. يوم ان نبجاهم الله من الغرق، في نفس اليوم الذي نجوا فيه، وبآية ضخمة، يعني تخيل ان بني اسرائيل يحاصرهم فرعون، البحر الاحمر امامهم وفرعون من ورائه، وظنوا انهم هالكون على محاله. وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. انفلق يعني الماء نفسه يا اخواني تحرك يمنه ويسرى من ارتفاع سطح البحر الى قاعه. تخيل لما الماء يقف عن يمينك بغير حادث، ليس بينك وبينه جدار، واقف في مكان ثابت عن يمينك وعن يسارك، وارض القاع قاع البحر نفسها جفت، فاضرب لهم طريقه في البحر ايه يبسة جاف ناسف في لحظته اجاف. ولم يكن امام طريق، بل كان اثنى عشر طريق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تخيل لما تمشي بجوار الماء والماء بجوارك بارتفاع مثلا كيلو فوق عن يمينك وعن يسارك، هو الضخم، مش تقولي نفق تحت الماء، لا ده نفق في بطن الماء ومن غير جدار. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وبمجرد ان خرجوا من الماء اتوا على كما قال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، مجرد مجاوزة، فاتوا على قوم يعكفون على اصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. بعد الآية دي قال انكم قوم تجهلون، جهلة ابو جهل وابو لهب وابو لهب، نسأل الله العافية. اخذتهم رجفة شديدة واناسهم الله واحيانا من جديد ليتيبوا. تبوا ايام ثم عادوا، مجرد ان غاب عنه النبي الله موسى 40 ليلة للقاءات ربي، عاد فوجدهم يعبدون العجل. بل لما تقرأ تاريخ بني اسرائيل في كتابه المقدس الان تجد العجب العجاب، وصموا بالشرك وعبادة الاصنام دون الانبياء. تقرأ في الكتاب المقدس الان الموجود بين ايدينا الان في سفر التثنية ان امرأة نبي الله يعقوب كانت تعبد الاصنام. بل تجد في كتاب المقدس الان موجود ان نبي الله سليمان تزوج 1000 امرأة منهم 700 حرائر والباقي اماء، وغلب عليهم النسوة حتى صنع لهم اصناما يعبدونها فوق الجبل الموازي لبيت المقدس. تاريخ عجيب. ويوم ان مات نبي الله سليمان ولي ملك بني اسرائيل، انقسمت دولة اسرائيل لدولة الجنوب دولة الشمال، دولة الجنوب على رأسها رحبعام ابن سليمان، وعلى دولة الشمال او على رأس دولة الشمال رجل اسمه ربعام. ربعام هذا كان مناهض لنبي الله سليمان، وهو الذي اعلن التمرد عليه في حياته. جاء لبني اسرائيل بعجلين من ذهب فعبدوهما من دون الله. تجد تاريخهم اسود. فاي أمة وحدت كما وحدت أمة محمد. غالب الأمم قد يوحد قلة تؤمن بنبيها في زمانه، ثم مع تعاقب الأجيال قل من يسلم له توحيده، إلا أمة الحبيب محمد ستظل توحد ربها إلى قيام الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة. إذا نعي هذه المعاني، فهل وجد من يحمل الأمة على التوحيد كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إخواننا الصحابة مجرد أن عرفوا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، أي لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم إلا لله عز وجل، انطلقوا بهذه الكلمة وحدها في صدر الإسلام لينشروها في الدنيا، لأن هذا حق كلمة التوحيد علينا، ألا يعبد على أرض الله أحدا مع الله، وألا يطاع في الوجود غير أمر الله، وألا تحكم الدنيا بغير حكم الله. عرف الصحابة هذا فانطلقوا بكلمة التوحيد إلى الدنيا بأسرها وبالغوها. مجرد أن عرفوه، هذا أبو ذر الغفاري، وأبو ذر كان قد تنصر قبل الإسلام، وهو من قبيلة غفار، وقبيلة غفار بعيد عن مكة، أبو الغفار كان تسكن الصحارى. أبو ذر الغفاري من كثرة ما سمع من الرهبان عن النبي الخاتم وزمانه ومكان بعثته كان ينتظر خروجه من مكة، فكان وهو في قبيلة الغفار كلما قدم إليها قدم مكة سأل: أظهر النبي الخاتم فيها؟ كان ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما سمع من الأحبار والرهبان. فلما جاءه الخبر أن رجلا يقال له محمد يزعم أنه نبي، انطلق أبو ذر إليه. ولذلك العجيب يا إخواننا، معظم الصحابة السابقين من المهاجرين كانوا من مكة من قريش، أبو ذر لم يكن من قريش، مع أنه رابع من أسلم من الرجال، لأنه كان منتظر نبوة النبي وظهوره قبل ظهوره. فما إن سمع الخبر حتى جاء إلى مكة يسأل أين محمد، فدله عليه، فذهب إليه وسأله: إلى ما تدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. قال: ابسط يمينك وبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما إن قالها أبو ذر إلا وهو وقد أيقن بحق الله عليه فيها، فقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيدي لأسمعن قريشا هذا الحق وإن كرهت. ثم انطلق أبو ذر من مجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطن تلاقي قريش، وكانت قريش تجتمع كل يوم في وقت الأصيل أي قبل غروب الشمس بسرعات، يجتمعوا حول البيت الحرام يصفقون ويصفرون، يعملوا هو العبادة التي كانوا يعبدون بها ربهم أو أصنامهم، كما فعل بعض الناس الآن وقت الأصيل تلاقي شغال كله في إيه؟ في ماتش كرة، والكل جالس يصفق ويصفر تيت تيت ما شاء الله. هذه عبادة قريش، وكما نص القرآن الكريم عليها، فقال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق صفيق وصفير. فإذا بأبي ذر يأتي في وسط المجلس ويقول: يا معشر قريش، فأنصت القوم إليه، قال: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان أول من أعلنها على كفار قريش في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيه بالجهر بالدعوة. ما إن سمعت قريش المقالة وهي تعرف حقيقة اللفظ العربي حتى أطبقت عليه ضربة. فجاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا آنذاك، فقال: أتضربون رجلا من غفار فتحول غفار بينكم وبين تجارتكم؟ قبيلة غفار كانوا محترفين في ضروب الصحراء، ولو قتل من واحد يتحدى قبيلة حال بينها وبين التحرك في الصحراء كلها، لا يمكنون من التجارة، وحياة قريش كلها معتمد على التجارة. فخوفا على مالهم، لأن صاحب المال جبان، لابد أن نعلم هذا، صاحب المال إيه؟ جبان، لو شعر أنه يهدد في ماله يمخ، لكن أين من يقول له بخ حتى يمخ؟ أما بعد، فهذا أبو ذر الغفاري يواجه بكلمة التوحيد قريش، وتنهال ضربا عليه، ويحول بينهم وبينه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فإذا بأبي ذر بعد أن يخلص منه يعلم علم اليقين أن هذه أمانة لابد من بيانها، فيقسم: والله لأسمعن قريشا وإن كرهت، والله لأسمعن قريشا وإن كرهت. فجاء في غده وفي نفس الموعد وفي نفس الوقت وفي نفس المكان، ووقف: يا معشر قريش، فظنوا أن الضربة الأمس قد أثرت فيه وسيعلن توبته عما قال، كما يتوب بعض الناس الآن عن الإسلام. فانتظروا يصغون له، فقال: اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهال عليه ضربا من جديد، وجاء العباس وخلصه، فقال: والله لأسمعنهم وإن كرهوا. وجاء في اليوم الثالث وفعل مثل ما فعل في اليوم السابقين، وظنوه أيضا يتوب في هذا اليوم، فقال: اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانهال عليه ضربا، وجاء العباس وخلصه. فلما علم النبي الخبر، لو ترك أبو ذر لظل يفعلها إلى أن يلقى ربه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انطلق إلى قومك، اذهب لغفار وما أخذ على طلعك هاتفونك، فإن علمت بظهور الإسلام فأقبل عليه. انطلق يسكت، دعوة الحق لا بد من بلاغها، مع أنه في هذا الوقت أبو ذر لا يعرف من الإسلام إلا الشهادة، فجمع قومه غفار وقال لقد بعث الله إلينا نبيا بالحق فلتعلموا أن لا إله إلا الله وأنكم مسلمون فإن آمنتم فأنتم مني وأنا منكم وإلا فلست منكم ولستم مني. يفاصل قومه على الإيمان برضه. فإذا بجل قومه مسلمون وبعضهم أبوا وقالوا أبا ذر قد علمنا منك أن النبي أخبرك إذا ظهر الإسلام أن تذهب إليه أو تقبل عليه إذا ظهر الإسلام سنؤمن بك. وهذه فرقة الجبناء الذين يريدون إسلاما له ظهر يحميه، أما إسلام يتعرض معهم من بلاء فهم لا يريدون البلاء وإن كان في سبيل الله. وفعلا أبو ذر لم يزل معهم، أبو ذر لم يزل بهم حتى أذن الله عز وجل بنزول الإسلام في مكة، فجمع قومه واجتمع باجتماعهم أولاد عمومتهم وهم قبيلة أسلم، فقال أيها الناس لم يعد لأحدكم عذر الآن، قد ظهر الدين وقد نصر الله نبيه وأعزه وأعلى كلمة الدين عنده، فإما أن تسلموا وإلا فلستم مني ولست منكم. فأسلمت غفار عن بكرة أبيها ويسلم بكاملها، وجاء أبو ذر ليبلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبشر القبيلتين، فقال غفار غفر الله لها ويسلم سلمها الله. فانظر فرد كيف قوم الله به أمة بكلمة التوحيد وكلنا يعرفها وما اجتمعنا إلا من أجلها، فأينا أدى حق الله عليه فيها؟ ها؟ أنتم تعيشوا الآن بين ظهر الكفار وفي أعمالكم تخالطوهم، من منكم قام ببعض ما قام به أبو ذر من بلاغ كلمة التوحيد لهؤلاء الكفرة؟ أين دورنا في حمل هذه الأمانة؟ أين دورنا كمسلمين الآن؟ لقد جعل الله من سمات نبينا هذا في التوراة أن يقيم الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله، ولو أننا صدقنا في حمل هذه الأمانة ما بقي على أرض الله مشرك. فيا أمة الإسلام لنؤدي حق الله علينا في ديننا، كيف نكتم هذا الحق عمن نحن قد كلفنا ببلاغه له؟ خاصة أهل الكتاب. ولذا يسمى لنا إذا مر أحدنا على مقابر هؤلاء القوم من أهل الكتاب نقول لهم بلغناكم بلغناكم. كان النبي إذا مر على قبور الكتابيين يقول بلغناكم بلغناكم. هل نقوى أن نقولها الآن إذا مرنا على قبور يسمى؟ تقول بلغناكم، يقول من تحت مقابر كذبت، ما بلغت بشيء، ما بلغت بشيء، بل تركتنا نموت على الكفر وأنت تعرف الحق وتقوى على بلاغه. إخوة الإسلام، بل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها النبي عن نفسه قوله في الحديث أنا الحاشر أنا العاقب أنا المقفى أنا نبي التوبة أنا نبي الملحمة أنا نبي الرحمة. ومعنى أنا الحاشر أي الذي تحشر على إثر بعثته الخلائق، فلا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بل يقول في الحديث الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين مشيرا بالسبابة الوسطى. فعمر البشرية أوشك أن ينتهي، وأحداث الساعة اقتربت، فهلا قدمنا لله قبل فوات الأوان؟ نبينا الحاشر. ومن هنا قصرت أعمار الناس بخلاف البشرية الأولى، كان عمر الناس يطول وكانت قاماتهم ضخمة وإمكاناتهم ضخمة شديدة. نبي الله نوح عاش 1100 عام منها 950 عام في الدعوة. ولذا لما حدث أن أعمار أمة محمد في آخر الزمن بين 60 و70 قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. الأمر ما يحتاج، نسأل الله حسن خاتمة. ولد فلان شاب فلان مات فلان سأل نفسك كم انطول عمرك وكيف انطول؟ 40 عام 50 عام انطوت كنسيم العبر كما انطوى ما مضى سينطوي ما هو باق. انا الحاشر انا العاقب، والعاقب كما يقال عقب فلان على حديث فلان اذا بين بعض الاوجه التي لم تبين فيه. والتعقيب على شيء تكميله. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين كمل الله به جميع الأديان، فما من جانب ترك في جميع الأديان قبلنا إلا وفي دين نبينا قد كمل. ولذا قال تعالى نص القرآن صريح: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإخواني نحن أتباع نبي بعثه الله بأكمل ديانة، فما من جانب في حياة الناس دق أو جل صغر أو كبر إلا ولله في القرآن فيه بيان أو في هدي النبي فيه بيان. هذا الأمر لا نراه في دين غير ديننا. جميع الأديان جاءت الشرائع بجوانب وتركت جوانب تحتاج لدور من الناس ولتشريع من الناس، لكن الله في دين الإسلام كفانا هذا، كفانا هذه المؤنة وأعطانا خبرة جميع الأمم قبلنا. أي مشرع الآن بيعتمد في تشريع على إيه؟ على خبرته وتجاربه. شرعة القرآن جاءت مبنية على جميع الشرائع والخبرات، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يبتلي إليه من يشاء. إذا معي هذه المعاني، معي هذه المعاني، أنا الحاشر أنا العاقب أنا المقفى. والتقفية بمعنى الختام، ولذلك يسمى آخر البيت من الشعر بالقافية. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وقفينا عيسى بن مريم، فجعل عيسى خلف من سبقه، وجعل محمدا آخر نبي ختم الله به بناء النبوة. ولذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع جميع الأنبياء فيقول: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل صاحب بيت بناه فجمله وكمله إلا موضع لبنة. فكلما مر الناس حول البيت قالوا: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة التي أتم الله بها البناء، أنا هذه اللبنة التي أتم الله بها البناء. إذا معي قدر نبينا فهو تمام النبوة وختام النبوة. أنا الحاشر أنا العاقب أنا المقفى أنا نبي الرحمة. وحدث عن رحمة النبي ولا حرج، أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعيها، رحمته بأمته، رحمته بنسائه، رحمته بأولاده، رحمته بالصغير، رحمته بالكبير، رحمته بعبيده. بل رب العباد نعته بهذا وبشر به أمته مع نبي الله موسى، يوم أن اختار نبي الله موسى من قوم الصفوة المختار علماء بني إسرائيل وسادتهم 70 رجل، وذهب بهم لميقات ربه لينقل وحي الله إلى الناس، وهم في الطريق طلبوا منه رؤية ربهم رؤية عالية، فأخذتهم رجفة شديدة كادت تهلكهم. فسيدنا موسى صرخ ودعا ربه: رب لو شئت أهلكت من قبل أيام، طب أنا جيبهم فينا في الميقات تهلكهم وأرجع لبني إسرائيل من غير صلاتهم، من منهم بعد ذلك يستجيب لي؟ طب عايز تهلكهم لكم فستهم مش انت؟ وهذا ما نص عليه القرآن الكريم: واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا. طلب المغفرة منه القوم: فاغفر لنا وارحمنا. طلب الرحمة، عايز رحمة؟ هيعرفوا لمن الرحمة. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي كنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ومع اتساعه لكل شيء تعطى لكل شيء لا بشروطها، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدعا نبي الله موسى لقومه فاستجاب الله الدعوة لمحمد وأمته، هو دعا ومحمد بشر. فانظر أمة الرحمة من قبل البعثة، فكيف إذا بعث فيها نبي الرحمة الذي نعته ربه بقوله في صحيح القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن وجميع الخلائق، وجميع الخلائق رحمة حتى بالحياة يا إخواننا اللي عاملين الآن جمعيات للرفق بالحيوان فيحرصوا على الكلاب ويذلوا أنفاس العباد، الرحمة دول عندهم رحمة ولا يعرفوا لها طريق، أيهما أولى بالرحمة ابن آدم ولا البهائم؟ إخواننا معي النبي رحمته وسعت حياة الناس جميعا رحمة للعالمين، ولذا يقول النبي في الحديث عن نفسه إنما أنا رحمة مهداه صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة حتى الحياة. لما ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تذبح ذبيحة أمام أختها الحية رحمة بالحية حرصا حتى على مشاعرها الحيوانات حتى الحيوان، بل يحذر أشد تحذير من أذى الحيوان بالأذريرة. فيقول إن امرأة دخلت النار في ثرة حبستها قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يحذر أشد التحذير حتى فيما أحل لنا ذبحه، قال إذا ذبح أحدكم ذبيحته فليرع ذبيحته وليحد شفرته، فدعانا ليتقي الله حتى في طريقة الذبح نفسها لها آدابها وقواعدها التي لا ترى فيها إلا رحمة الحبيب بكل مخلوق رب العباد خلقه صلى الله عليه وسلم. والوقت لا يسمح الآن بتفصيل الرحمة، موضوع يحتاج لسلسلة محاضرات واحدة. أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة. احنا بنذكر إخواننا يعني أخبار كده على عجالة حتى نستطيع أن نجمع أكبر قدر يمكن من السيرة، فهذه المحاضرات فيها امتحان، وخلي بالنا هنسأل في الكلام ده كله، ها؟ فصحصحوا معانا إخواننا داخلين الامتحان، لابد أن نصحصحوا لأن في امتحان في السيرة، وهم ثلاث محاضرات الامتحان لا يخرج عنها. فكل واحد يحضر ذهنه وصحصح معانا. أنا نبي التوبة، ما خص الله باليسر في التوبة نبيا كما خص نبينا. الأمم قبلنا كانت الأمة إذا عصت ربها بعد أن دعاها للتوبة يشدد الله عليه. بني إسرائيل يوم أن أعلنوا توبتهم بعد طلبهم عبادة الأصنام وأوقنوا ثم عرضوا العزة بعد ذلك، رب العباد شد عليهم فلم يقبل منهم توبة إلا بقتل الرجل من نفسه. تخيل لو طلب منا هذا، من يقتل نفسه لتقبل توبته؟ وفي هذا يقول تعالى بنص القرآن الصريح ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، كنا ننفضح. بني إسرائيل طلبوا منهم هذا لما عبدوا العجل، لم يقبل الله منهم توبة إلا بقتل الإنسان لنفسه. فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. على مين؟ كل ذي السيف ونوى يقتل نفسه قبل الله توبته ولم يأذن لواحد منهم يقتل نفسه. لكن هي كانت دعوة لهم ليقبل منهم أو ليميز الصادق من الكاذب. لكن من رحمة الله علينا إذا أخطأنا وتاب العبد بينه وبين ربه قبل الله توبته، قبل الله توبته مجرد استغفاره وصدقه فيه، مجرد ندمه على جرمه عدها الله منه توبة، عدها الله منه توبة. الصحابة الثلاثة الذين خلفوا رب لا جرم أشهر من تاب، لكن نذر وندم شديد وصل بهم إلى مرحلة ضاقت عليهم نفوسهم وضاقت عليهم الأرض لما رحبت. انت تعبير القرآن وصف المشاعر القلبية، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذا معي صدق المشاعر عدها منا توبة، ولذا لم تعلم أمة أكثر توبة من هذه الأمة. إذا إخواني نعلم، بل جعل الصلاة لنا توبة، بل جعل رمضان لنا توبة في كل عام، وهذا باب واسع الوقت لا يسمح للتفصيل فيه والخوض كثير. أنا نبي التوبة، قال وأنا نبي الملحمة. أنا نبي الملحمة، يعني إيه نبي الملحمة؟ ما أمر نبي بالجهاد كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش نبي بس، لا، ده نبي يحمل سيفه ليدفع عن دين ربه، فجاهد بالقرآن وباللسان وبالسماء. وبعض الفجرة الكفرة يسيئون الظن فيظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ إسلام بالسيف كما يزعمون في بلاد الغرب وغيرها، لكن هذه أباطيل ما أنزل الله من سلطان. النبي ما رفع السيف إلا على من رفع السيف عليه مقاتلا له أو مانعا له من دعوته، وهذا شرط أساسي في الدعوة. النبي ما دخل قرية حتى دعا أهلها للحق، فإن أبوا خيرهم إما العهد وإما الحرب. يعني العهد، العهد يعني يعيش بين المسلمين ويدعو الأمة المسلمة تدعو الناس، لكن أن يمنع المسلمين من دعوة الله يبقى كفر، ويريد أن يمنع يحمل الناس على الكفر، فهؤلاء لا يجب أن يمكن الناس، فإن حملوا عليه السيف يقاتلون لا بد أن يقاتلهم لما تفرج عليه. وذلك ننظر بالواقع الذي وقع سيدنا عمر بن عبد العزيز في خلافته، احد قادة الجيوش المسلمة دخل الى بلاد السمرقند وهي منطقة موجودة الان في منطقة اوزبكستان في روسيا، دخل قائد الجيش الى البلد وفتحها عمر دون ان يدعو للاسلام اهلها. من كثرة ما سمعوا عن عدالة الاسلام أرسلوا شكوى لعمر بن عبد العزيز يشكون له من قائد الجيش الذي دخل عمره دون أن يدعو الإسلام. فإذا بعمر ما انبلغته الشكوى حتى أرسل القاضي يتحقق منه، فلما تيقن بما قالوا حاكمه، قدمه المحاكمة وصدر الحكم. بما صدر؟ بعد أن دخل المسلمون البلد صدر الحكم بخروج الجيش بالكامل من أرض السمرقند ودعوة أهلها من جديد.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.